والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله عن الإمام أحمد كنا بالأمس انتهينا عنده، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن العمرة سنة، أن العمرة سنة وليست واجبة. وذكرنا أن هذا في حينه رواية أخرى عن أحمد وليست هي المذهب، المذهب على خلافه، وهو أنها واجبة. وهذه الرواية عن أحمد رحمه الله، وهو كون العمرة سنة، قال به المالكية والحنفية. وشيخ الإسلام رحمه الله في حق الأفق غير المكي، أما المكي فلا يرى عليه عمرته كما تقدم معنا بالأمس. والمذهب قد تقدم أدلته، وهذا القول وهو القول بالسنية قد تقدم أيضا أدلته بالأمس. ومن الصحابة الذين قالوا بوجوب العمرة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أكثر الصحابة فتيا، أكثر من نقلت عنه الفتاوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عباس كما قال أحمد رحمه الله، وهو أيضا قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. وذكرنا بالأمس قصة صبي التغليب مع أمير المؤمنين أيضا عمر رضي الله عنه، وذكرنا قول عمر في ذلك، واستدللنا به على أن مذهبه أيضا القول بالوجوب، حيث قال له صبي: إني أسلمت وإني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: هديت لسنة نبيك. فأقره على القول بماذا؟ بالوجوب، حينما قال: وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. قال له عمر: هديت، ما قال له ليست بواجبة، وإنما قال له: هديت لسنة نبيك. وذكرنا بالأمس أن المراد بالسنة هنا غير الاصطلاحية، مطلق طريقة. نعم، فكأنه قال: هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله: وهو أحد قولي الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي. وذكرنا بالأمس أن هذا قوله الجديد، والقول القديم أنها ليست واجبة، تذكرونه بالأمس؟ نعم. قول الشافعي القديم يوافق فيه المالكية والحنفية، ويوافق الرواية السابقة عن أحمد، لكن قوله الجديد على أن العمرة واجبة. فإذا مذهب الحنابلة والشافعي في الجديد على أن العمرة واجبة، وهو مذهب من تقدم ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وقلنا بالأمس لكم إن هذا هو الراجح الذي تعضده الأدلة، هذا هو الراجح الذي تعضده الأدلة. نعم.
وفرض الحد سنة 90 للهجرة عند أكثر العلماء، وقيل سنة 10، وقيل 6، وقيل 5، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع.
والذي قدمه المصنف هو الصحيح، أن الحج فرض سنة 90 من الهجرة، هذا الذي عليه أكثر العلماء، فأصح أقوال أهل العلم أن الحج فرض سنة 90. من الهجرة، وبعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع، وسميت بذلك لأنه ودع فيها الناس بقوله خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكأنه مودع له بهذه العبارة، كما تقول الآن أنت لصديقك إذا قابلته لعلي ما أقابلك في أمان الله، فهذا توديع مقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكانت هي الحجة الأولى بعد أن فرض عليه الحج والأخيرة، وإلا قد حج قبلها صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة، لكن بعدما فرض عليه الحج هي الأخيرة الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فقد اعتمر 4 عمر صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى التي صد عنها، والعمرة الثانية عمرة القضية، والعمرة الثالثة بفتح مكة، والرابعة هي التي أهل بها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يعني حينما عاد من حنين فتح مكة ولبث بها 11 ليلة في رمضان، ثم في 6 من شوال خرج إلى الطائف، وبعد غزاة الطائف عاد فقسم الغنائم في جعرانة، ثم أحرم بالعمرة من هناك وعاد معتمرا، هذه 3 عمر، والرابعة التي كانت مع حجته صلوات الله وسلامه عليه، فاعتمر عليه الصلاة والسلام هذه 4 كما ذكر ذلك أهل العلم. أما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة بعد أن فرض عليه وهي حجة الوداع، والحج كما سمعتم فرض سنة 90، وقيل سنة 10، وقيل سنة 6، وقيل 5، والصواب الأول المقدم الذي بدأ به هو المقدم. نعم.
قال القاضي أبو يعلى سميت بذلك،
وهذه الطريقة تسمى عند الفقهاء إذا جئت تحكيها تقول مثلا فلان رجح، إذا وقفت على تصريحه بالترجيح، وفلان صحح إذا وقفت على طريقته وقوله في التصحيح، وإذا لم تجد إلا هذا تقول وقدمه فلان، فالمقدم مقدم، هذه طريقة الفقهاء، قدمه في كذا يعني لأنه الأرجح عنده. نعم. طريقة الفقهاء هذه، إذا قالوا قدمه يعني لأنه عنده أولى من غيره. نعم.
قال القاضي أبو يعلى: سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال: يبلغ الشاهد الغائب. يبلغ الشاهد الغائب.
نعم.
أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها.
نعم. نعم.
ولا خلاف بين العلماء أن حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة، وكان قارنا فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه. انتهى.
نعم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام صحت الأحاديث عنه في بيان نسكه الذي نسك به حينما خرج عام حجته، فالأحاديث كلها على أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا. ولهذا يقول أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وهذا بسبب كثرة الروايات الواردة في هذا. ثم قال: والمتعة أحب إلي. لماذا؟ لما سيأتي. التمتع أحب إلي من القران. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن المتعة يقول أحمد التمتع بالعمرة إلى الحج، ويحل بينهما الحل الكامل حتى يأتي موعد الحج اليوم الثامن فيحرم به من مكة إلى منى، يقول هذا أحب إلي. لماذا؟ مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان القران. لما سيأتي. نعم.
واستدل له بما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحج. متفق عليه.
نعم.
وقول الإمام أحمد: والمتعة أحب.
والشاهد فيه قوله: وحج عمرة وحجا، فقرنهما جميعا، عطف أحدهما على الآخر قارنا له به، فقرن بينهما بالواو: لبيك عمرة وحجا، كما تقول: جاء زيد ومحمد، يعني مقترنين سواء. لو قلت هذا ثم هذا، هذا بعد هذا، كما قال: لبيك عمرة وحجا، قرن بينهما بالواو. نعم.
وقول الإمام أحمد: والمتعة أحب إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف فقال: لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما سقل لك ولأهلت معكم. ويأتي الكلام على ذلك في موضعه.
يعني تأسف صلى الله عليه وسلم على أنه لم يهل متمتعا، فقد سبق أنه أهل قارنا صلى الله عليه وسلم وساق الهدي، فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا النسك الذي هو التمتع، وبين المانع له من أن ينتقل إليه، مع أنه أمر أصحابه بأن ينتقلوا من لم يسق الهدي. من لم يسق الهدي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا. إلى التمتع، فعظم ذلك عليهم، فما زال صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك وهم يقولون: نحل الحل كله؟ قال: نعم الحل كله. قالوا: أيخرج أحدنا إلى منى وإن ذكره ليقطر منيا؟ قال: نعم. يعني الحل الكامل، أن تتمتع المتعة الكاملة بأن تلبس المخيط وتطيب وتأتي النساء وكل ذلك. فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا، وبين في الوقت نفسه أن المانع له أنه قد ساق الهدي، فمن لم يسق الهدي الأحسن له أن يتمتع، يحل بعمرة ويبقى بمكة حلالا حلا كاملا حتى يأتي الحج يوم الثامن يوم التروية، فيحرم من مكانه الذي هو فيه ثم يصعد إلى منى قبل الزوال. نعم.
والحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا، نقله في الآداب الكبرى لبنهم عن الرعاية لابن حمدان، وقال وخلاف ظاهر قول الأصحاب. انتهى.
نعم.
قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار انفراده في عموم المخاطبين بفرض الكفاية.
نعم.
فيعزم كل عام على الحج مع القدرة لو لم يحج غيره.
نعم.
لو لم يحج غيره، وهو لفظ في حقه ايضا باعتبار نفوسه، فيسن له العزم على الحج كل عام مع القدرة.
نعم. فزيد مثلا، زيد من الناس، فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام إلى آخره.
فزيد اضبطه
حتى ما يشكل عليك مرة أخرى، كله حتى لا يشكل، لأنه ضمن كلام فيظن أنه فعل وهو اسم. فزيد مثلا. نعم.
فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام ثم رأى الناس تهيأوا للخروج إلى الحج فعزم على الخروج معهم، كان عزمه وأخذه في الأسباب على سبيل النفعية ظاهرا، ثم إذا حج الجميع فمن كان منهم حجته حجة الإسلام فثوابه ثواب فرض العين، وغيره إن كان ممن دخل في عموم المخاطبين بفرض الكفاية أثيب كل فرد منهم ثواب فرض الكفاية لاستوائهم في مطلق أداء فرض الكفاية.
نعم.
وملخص هذا أن الحج في حق هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية على العموم نفل على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض الكفاية فيثابون على الخصوص ثواب فرض الكفاية. ومثل هذا يأتي بالصلاة على الميت ونحوها، فلا منافاة بين كلام الرعاية وغيرها لما علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. وبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد الأزهري في جمع الجوامع. والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية بفرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى، هذا ما ظهر لي ولم أره مذكورا. انتهى.
يقول المصنف رحمه الله: إن الحج فرض كفاية كل عام، يعني أن ينوي كل عام فرض كفاية على من لم يجب عليه عينا، يعني من لم يتعين عليه الحج بأن توافرت فيه شروطه فينويه كل عام فهو فرض كفاية في حقه، هذا معنى قوله. والمعنى أن من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، أدى حجة الإسلام، فحينئذ يكون الحج في حقه كل عام فرض كفاية. لما؟ لأنه داخل في عموم المخاطبين الذين قال الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا قد أدى الواجب فيبقى في حقه إذا قلنا بدخوله في هذه الآية المخاطبة للمسلمين يبقى دخوله معهم دخول فرض الكفاية. نعم، فهذا معنى أن يكون تهيئه واستعداده من هذه الناحية، فإذا لم يتهيأ له لا شيء عليه، لكن يسن له العزم للحج، يعقل بقلبه أنه إذا تيسر له أنه يحج، فحينئذ نقول بهذا يكون فرض كفاية. وهذا موجود عند أكثر الناس اليوم، إذا رأى الناس قرب الموسم ورآهم يتجهزون ولو كان قد حج حجة الإسلام تراه يتهيأ ويسعى لعل الله يهيئ له الأسباب فيحج، فهو ليس بواجب في حقه، لكن تهيئه هنا تهيئ فرض الكفاية لأنه قد حصل له الحج وبقي معه هنا القدرة عنده موجودة، وقد يأتي مانع يمنعه، فإذا كان كذلك فلا بأس. هذا المراد به. نعم.
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة.
ومثل له بالصلاة أيضا على الميت، الإنسان يتهيأ لأن يحضر هذه الجنازة فيصلي عليها ويشيعها ويدفنها مع من يدفن، لكن قد يعرض له العارض فلا يستطيع فيسقط عنه هذا بمن حضر الصلاة عليها وتجهيزها ونقلها إلى المقبرة ودفنها، فيكون تهيئه هذا الذي عزم به على أن يشهد هذه الجنازة والصلاة على هذا الميت يكون له إن شاء الله فيه الأجر إذا منعه المانع، لأن هذه الصلاة قد سقطت عنه وهذا التشريع قد سقط عنه بهذا القسم من الناس. نعم.
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة إلا لعارض نذر أو قضاء نسك، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
نعم، فالحج لا يجب على المسلم إلا مرة في العمر، هذا هو الحج الواجب ركن الإسلام، لا يجب على المسلم والمسلمة سوى مرة، وقد يجب عليه بغير ذلك، يعني بغير الركنية، يجب عليه بغير كونه ركنا، وجوبه مرة على القادر المستطيع الذي توافرت في حقه الشروط، هذا الوجوب لكونه ركن من أركان الإسلام، لكن قد يجب بغير الركنية، يجب على المسلم لا لكونه ركنا، قد يكون أدى الحج فيجب عليه مرة أخرى إذا نذره أو كان قضاء لفاسده، كان قضاء لنسك أفسده، فحينئذ يكون عليه الحج وجوبا. نعم، والدليل الذي سمعته قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الحج أكل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرر بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله، فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعد
ومن هنا يقولون إن هذه اللفظة هي التي أنشأت السؤال. اللفظة هي قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو كتب عليكم الحج فحجوا. فهذه اللفظة يقولون أوهمت التكرار، وأنه كل مرة، فاحتيج لأجل ذلك أن يسأل من سأل حين من قدح في ذهنه أنها تعني التكرار أو تفيد التكرار: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قل هذه اللفظة توهم بعض من سمع يفهم منها أنها تفيد التكرار، موهمة، فلأجل ذلك انقدح في ذهن من انقدح كالأقرع بن حابس التميمي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام؟ فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم بقوله: لو قلتها لوجبت ولا ما استطعتم. فارتفع هذا التوهم. فالسؤال هذا الذي جاء من الأقرع بن حابس أو منه ومن غيره يقولون الأصل فيه لفظة: إن الله قد فرض عليكم الحج، أو يا أيها الناس قد كتب عليكم الحج، أو يا أيها الناس فرض عليكم الحج. قالوا هذه اللفظة توهم التكرار، يفهم منها أنه يكرر، والدليل عليه أن بعض الصحابة فهم هذا الفهم، فكان سؤاله رحمة للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا التوهم بما يدل دلالة قطعية على أنه مرة واحدة. فإذا الذي يهمنا في هذا أن سؤال من سأل سببه أن هذه اللفظة أوهمت عند بعض الناس فهم التكرار، فلذلك سألوا، ما سألوا عبدا، لا، لكنهم فهموا هذا التكرار منها. نعم.
ووجوبهما على الفطر نص عليه أحمد،
يعني الحج والعمرة، وجوب الحج ووجوب العمرة على الفور، يعني ليس على التراخي، يعني من وجد استطاعة وتوفرت فيه الشروط يجب عليه أن يحج. نعم.
نص عليه أحمد: فيأثم إن أخرهما بلا عذر، بناء على أن الأمر المطلق عند الأصوليين للفور، ويؤيده خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعني له. رواه أحمد.
نعم. وهذا هو المذهب، أن الحج في من توفرت الشروط فيه أنه يجب عليه على الفور، وهو الصحيح إن شاء الله، من توافرت فيه شروط الحج، وهذه الكلمة نعنيها، يعني توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع المانعة، فيجب عليه الحج من عامه، كان مكلف مستطيع للحج مع بقية الشروط الأخرى، فإنه إذا دخل عليه الحج وهو كذلك لا مانع يمنعه، وجب عليه أن يحج من عامه. والثمرة في هذا أنه إن أخر وهو على هذه الصورة يأثم، هذه الثمرة أنه إن أخر وهو على هذه الصورة يأثم، يعني إذا توافرت الشروط في حقه وانتفت الموانع فلم يحج فإنه يأثم، عند من يقول إن الحج يجب على الفور. وهذا هو المذهب، وهو اختيار شيخنا شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذكر أيضا المحشي أنه أيضا اختيار الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل إلى الحج يعني الفريضة. فما يدري الإنسان هل يستطيع بعد ذلك يؤديه أو لا يستطيع. ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجب على الفور ويجوز تأخيره، ويجوز تأخيره، يجوز له أن يؤخر يعني على التراخي. والصحيح الذي تقدم والحديث دليل عليه. والثمرة إذا قلنا بالقول الثاني أنه إن استطاع حج وتوافرت الشروط واندفت الموانع فلم يحج لم يحسن، لم يحسن. والصحيح الأول كما قلنا وسيأتي بيانه. نعم.
قال شيخ الإسلام: الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء.
نعم.
انتهى. فإن قيل لو كان واجبا على الفور لم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يؤخره صلى الله عليه وسلم. قيل: أما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الحج بناء على فرض سنة التسع، فيعتمد أنه كان في آخرها، أو لأنه أسرع نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه لا يكون حتى يحج، فيكون على يقين من الإدراك. قال هو ابن زيد الحنفي: أو لاحتمال عدم الاستطاعة، أو حاجة، أو حالة خوف في حقه منعه من الخروج، ومنع
أن الحج إنما فرض كما تقدم معنا، قيل تسع وقيل عشر وقيل ست وقيل خمس، وقلنا ما قدمه هو المقدم. فالصحيح أنه فرض آخر سنة تسع، فرض آخر سنة تسع من الهجرة عام الوفود. وهذا العام ما جاء بعده عام واحد أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فلا، إذا كان قد فرض هذا العام في سنة الوفود، لأنه فرض بقوله تعالى: ولله على الناس الآية حج البيت، وهذه الآية إنما نزلت في هذا العام، فإذا قلنا ذلك لم يأتي بعدها عام واحد فيه حج ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، أخر عنه. بل أول حج بعد نزول هذه الآية سنة عشر حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ ممتثلا. وهذا هو الصحيح، وهو اللائق به عليه الصلاة والسلام، لأنه أول المبادرين إلى امتثال الأوامر صلوات الله وسلامه عليه، فلم يؤخر الحج. كل ما في الأمر أنه فرض في نهاية سنة تسع، وليس بعده إلا الموسم العاشر سنة عشر، فحجه صلى الله عليه وسلم، حجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويشترط للحج والعمرة خمسة شروط.
هذه شروط الحج والعمرة شرع المصنف فيها. نعم.
أحدها الإسلام.
نعم.
الثاني العقل.
نعم.
وهما شرطان للوجوب والصحة.
هذا التكليف يعبر عنهما بالمكلف، يعني يكون عاقل مسلم بالغ عاقل. نعم. هذا التكليف. نعم.
فلا يجب حج ولا عمرة على كافر.
نعم.
مرتدا.
نعم.
لأنه ممنوع من دخول الحرم.
نعم. لقول الله تبارك وتعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا في المشركين، إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. فلا يجب الحج على كافر لأنه ممنوع من دخول مكة. نعم.
وهو منافق له.
فالإسلام شرط للوجوب. نعم.
لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو منافق له، ويعاقب الكافر على الحج والعمرة وعلى سائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا.
وهذا مبني على مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ وهي مسألة مشهورة، فمن قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كخطابهم بأصولها فعلى هذا يترتب عليهم هذا الإثم، ومن قال لا فإنه يقول لا، ليس بعد الكفر ذنب، أعلى ما عندهم الكفر. نعم.
قال الشيخ عثمان بن خالد: أي لا يجب الحج والعمرة على الكافر وجوب أداء، أو أما وجوب الخطاب فثابت، وهذا مبني على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكفار بالفروع.
نعم.
انتهى.
نعم.
ولا يجب الحج والعمرة عليه باستطاعته في حال ردته فقط، بأن استطاع زمن الردة دون زمن الإسلام.
يعني لو كان مسلما ولكنه عاجز ثم ارتد واشتغل بالتجارة وصار في حقه الاستطاعة بعد ذلك، قل لا يجب عليه. إذا استطاع في حال الردة لا يجب، إنما الخطاب للمسلم، فالوجوب على المسلم. نعم. نعم.
بأن استطاع زمن الردة دون زمن الإسلام، لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة.
نعم.
ولا تبطل استطاعته بإسلامه بردته.
نعم.
بل يثبت الحج في ذمته إذا عاد للإسلام.
نعم.
وإن حج واعتمر ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ولا عمرة، لأنهما إنما يجبان في العمر مرة واحدة، وقد أتى بهما في حين الإسلام، ولذته بعد الإتيان بهما لا تكتبهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته.
نعم. يعني لو أسلم وبقي مسلما ما شاء الله وأدى الفرائض ومن جملتها الحج والعمرة ثم ارتد عياذا بالله من ذلك ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام، إلى حوزة الإسلام وإلى حضيرة الإسلام، فهل نقول له بعد ذلك يجب عليه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى ويعتمر عمرة الإسلام مرة أخرى؟ لا، الصحيح أن هذا العمل مقبول منه ويجزي. نعم.
ولا يصح الحج والعمرة من الكافر ولو مرتدا.
نعم.
لأن كل من الحج والعمرة عبادة من شرطها الإسلام، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ويبطل الإحرام ويخرج منه بردته فيه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
نعم. فإذا أيضا الكافر لا يصح منه لو أحرم به وهو كافر فإنه لا يصح منه، لأن من شروطه أن يكون مسلما، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذ الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا لا؟ فإذا وجد هذا وهو الإسلام وجد الحج بالشروط التي ذكرناها الأخرى، وإذا ارتفع الإسلام كفر ارتد، نقول لا يجب عليه، وكذلك العمرة لا تجب عليه ولو تلبس به، لأن كل منهما عبادة، ومن شرطها أن يكون مسلما، ولو حج مسلما ثم ارتد في أثناء الحج بطل حجه، لو حج مسلما ثم ارتد عياذا بالله من ذلك في أيام الحج بطل حجه، لعموم قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحينئذ لو أن مسلما ارتد في أيام المناسك وفي عرفة مثلا أو في منى أو ليلة مزدلفة، نقول له بطل حجك ويخرج حينئذ من هذا الحج بالردة والعياذ بالله. لما؟ لأنه قد صار كافرا، قد صار كافرا فبطل العمل وحبط. نعم. ولو عدم لذاته. نعم.
ولا يجب، قال ولا يجب الحج والعمرة على المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة الحديث.
نعم. المجنون لأنه غير مكلف، غير داخل في الخطاب، لا يعقل، غير داخل في الخطاب لا يعقل، ولله على الناس حج البيت، فهذا لا يعقل، هذا لا يدخل فيه. وحينئذ فهو ليس من المخاطبين. فلا يجب على المجنون حج ولا عمرة، ولا يصحان منه. لو مشى مع الناس ورآهم يلبسون الإحرام ورآهم يتلفظون وتلفظ مثلهم، نقول لا ينعقد من المجنون. يعني لو مشى مع القوم رجل خبل، خبل به خبال وهو الجنون، فعل ما يفعله، قل لا يجب عليه ولا يصح منه، لأنه مخبول. لو فعله بنفسه محاكاة للناس، لو خرج مع الرفقة، فإنه لا يصح منه. وهكذا لو عقده له ولي، بعض الناس نراهم اليوم يأخذون بعض أولادهم وهم مخابين فيهم خبال ويحرم لهم، هذا لا يصح، لا يصح. لو كان الولد ذكرا كان أو أنثى مكلفا لكن بالغا سن الاحتلام لكنه غير مكلف به خبال، فمثل هذا لا يعقد له الإحرام، لا تأخذ كالعاطفة، هذا غير صحيح. فلو عقد ولي أمره له الإحرام والنية لم ينعقد، لأنه غير مخاطب، ما يعقد. نعم.
ولا يصحان منه إن عقده بنفسه أو عقده له ولي.
نعم. كالصوم، لأنه يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى النية، والمجنون والمخبول لا يعقد النية، ما عنده توجه، ما عنده عزم، ما يعي ذلك، لا يعرف، فلا يكون منه. نعم.
وإنما صح
بعكس الصغير المميز، يصح منه ولو لم يكن بالغا مبالغ الرجال مبالغ الرجال الذين احتلموا. نعم.
وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه.
نعم.
للنص الوارد في ذلك.
نعم. يعني الصغير إذا كان مميزا يصح منه إذا عقده له وليه. لماذا؟ لأنه يفهم. إذا قلت له هذا لا يجوز ما يفعله، هذا يفعله، هذا الذي يميز. وأما من كان دون التمييز فيعقده له وليه ويتحمل عنه بأن يمنعه مما يمنع منه المحرم، فلا يقلم أظافره ولا يقص شعره ولا يمس طيبا ونحو ذلك. فالمميز يخاطبه وليه ويعقد له ذلك، وغير المميز يعقد له وليه ويراقبه وليه. فالمميز عاقل والصغير دون التمييز فارق المجنون بأنه يتولى أمره وليه، بخلاف المجنون ما يستطيع فيه الولي ولا تنعقد له. نعم. لأنه غير مخاطب بذلك. نعم.
ولا تبطل استطاعته بجنونه.
والنص الذي أشار إليه حديث ابن عباس، المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فينعقد إحرامه على يد وليه. نعم.
ولا تبطل استطاعته بجنونه ويحج عنه. ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عابد ثم جن بعد الإحرام.
ثم جن. ولا يبطل إحرامه
بالجنون إذا أحرم وهو عابد ثم جن بعد الإحرام كالصوم لا يبطل بالجنون. ولا يبطل إحرامه باليمان والموت والصوف كالنوم.
نعم. هذا يقول فيه المصنف إن المرأة إذا أحرم بالحج وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه أصيب بالجنون، جن بعد إحرامه، فإذا جن بعد إحرامه هل يبطل حجه؟ المذهب لا، فكان قد تلبس بالإحرام وطرع عليه الجنون لا يبطل، قياسا على الصوم. فإن من جن أو أغمي عليه جزءا من اليوم فزال عقله. مثاله اليوم في عصرنا الحاضر، إنسان أصبح صائما ثم نزل به نازل حادث أو مرض أو زلق فطاح فأصيب بغيبوبة فغاب وعيه، عقله ذهب من الصباح العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا، أصبح فاقد للوعي لا يعرف ماذا، مغمى عليه، فهل يصح صومه؟ الصحيح أنه يصح، لا فاق جزءا من اليوم. فأقاسوا على هذا المجنون غزوه على الصوم، أنه إذا فات جزءا من اليوم لو جن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر ولا يبطل الإحرام بهذا الجنون أو بهذا الإغماء بهذه الغيبوبة بذهاب عقله هذه المدة ما دام قد فاق، فحينئذ يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، فحينئذ يكون صومه صحيحا وإحرامه إيش؟ وإحرامه صحيح لا يبطل ما دام جن جزءا من اليوم وأفاق بقية اليوم، فصومه صحيح وإحرامه صحيح بشرط أنه يفيق في جزء من اليوم فيصح صومه. وهذا قول الأئمة الثلاثة، فالمذهب وفاقا للأئمة الثلاثة، مذهب الذي سمعتم وفاقا للأئمة الثلاثة، أن من أغمي عليه أو جن جزءا من أيام الحج فإنه ثم عاد للعقل فإن إحرامه صحيح، قياسا لمن؟ قياسا على من أغمي عليه أو جن بعض النهار في رمضان ثم عاد له بعد ذلك عقله، أو أغمي عليه ثم عاد إليه عقله، أو دخل في غيبوبة ثم عاد إليه عقله. لو فرض أنه ذاهب إلى مكة فصار عليه حادث وهو صائم ما يبطل صومه إذا أفاق قبل المغرب، لو أفاق قبل المغرب بساعة صح صومه، وإن فقد الوعي من الساعة السابعة صباحا بعدما نوى وعقد نية الصيام، دخل في غيبوبة فقد عقله 10 ساعات مثلا ثم أفاق قبل المغرب بساعة، نقول صومه صحيح. هكذا المتلبس بالإحرام إذا غاب وعيه أو زال عقله جزءا من مدة الحج ثم عاد إليه وهو في أيام الحج فإن حجه صحيح قياسا له على من؟ على الصيام، قياسا له على الصيام. فالمذهب وفاقا لقول الأئمة الثلاثة. وهناك رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنه يبطل، أنه يبطل، وذلك مبنى على أن العقل مناط التكليف، فإذا زال زال التكليف، مبنى على أن العقل هو مناط التكليف، فإذا زال العقل زال التكليف. والصواب الأول إن شاء الله وهكذا الموت، لو مات الإنسان وهو حاج لا يبطل إحرامه بالموت بل يبقى حاجا يبقى على إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته طاح عليها فمات، قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغطى رأسه، وهذا من أظهر علامات الإحرام في حق الرجال أن يكشف الرجل عن رأسه، أليس كذلك؟ بل فإذا هكذا، فكما أن الموت لا يبطل به الإحرام فالجنون كذلك لا يبطل به الإحرام. نعم. وهكذا السكر، لو سكر الإنسان عافانا الله وإياكم في الحج، قد لا يكون سكر قصدا، تصور يتصور أن يكون قام في نوم يريد أن يشرب نظما فوجد كأس خمر فشربها فسكر، وهو من خيار الناس عباد الله الصالحين، ما قصد السفر، لكنه شرب رأسه مليء بالنوم، تناول هذا الكأس فشرب ظنا منه أنه مات فسكر. فمثل هذا لا يبطل إحرامه وإن زال عقله، وإن زال عقله، لأن زوال العقل هنا جزء من الوقت، ليس كل الوقت، ثم يستفيد بعد ذلك. فإذا أفاق عاد إليه عقله، فحينئذ هكذا المجنون الذي جن ثم أفاق لا يبطل إحرامه كالسكران. وتغطية العقل جزء من الوقت أشبه ما يكون بالنوم، أشبه ما يكون بالنوم، فقياسه عليه أقرب. زوال العقل جزء من الوقت أشبه ما يكون بالنوم، فقياسه على النوم أقرب. زوال العقل جزءا من الوقت كالنوم تماما يشبه النائم، فقياسه عليه أقرب. فكما أن زوال العقل بالنوم لا يرفع الإحرام، فهكذا الإغماء مثله، الإغماء مثل النوم تماما لا يبطل معه الإحرام. فلو مرض علينا مريض ودخل في غيبوبة ليلتين، ليلة عرفة يصبح عرفة، جاءت ضربة شمس يوم منه فدخل في الإغماء، فبات ليلة عرفة كلها وهو فاقد للوعي على الإحرام، ثم أصبح يوم عرفة كله وهو فاقد للوعي، ثم بعد ذلك منتصف ليلة النحر يوم عرفة في الليل أفاق، فحينئذ لا شيء عليه، يذهب به إلى الموقف فيقف بها ولو ساعة، يبقى على إحرامه ويقف ولو ساعة، ثم بعد ذلك يدرك مع الناس الصبح بمزدلفة جمع، وحجه صحيح ولله الحمد. فأشبه النائم الذي استغرق في النوم مدة 48 ساعة. نعم.
الشاب الثالث البلوغ، الرابع جمال الحرية، وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط دون الصحة.
نعم، يعني لو صح، يعني لو حج الصغير صح حجه، الصغير ضد البالغ، فلو صح من هو دون البلوغ، لو حج من هو دون البلوغ صح حجه، ولو حج القن العبد مع سيده يخدمه وأذن له بالحج، حج معه وهو عبد مملوك صح حجه، لأن هذا الشرط وهو البلوغ وكمال الحرية هذا إنما هو للوجوب وليس للصحة، يصح حج هذا ويصح حج هذا، فالصبي لهذا حج، وكذلك العبد لحديث الترمذي أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فقوله حج دل على صحة الحج منه، لكن يصح ولا يسقط به حجة الإسلام. نعم. الخدمة، لأن العبد إذا قال أنا أبغى أحج وليس عند سيده إلا هذا العبد، أو له عشرة من العبد فرضا، لكن يحتاج هذا في سقي المواشي، ويحتاج هذا في إقامة أمر المزرعة، ويحتاج هذا في جلب الماء من البئر، ويحتاج في هذا لأن يأتي له بأغراض البيت وشؤون المنزل، ويحتاج هذا إلى أن يكون معه في دكانه، وهكذا. فهؤلاء كل منهم له عمل، لو حج لتعطلت مصلحة سيده. فإذا قلنا يحج أبطلنا حق سيده عليه، فلا يجب عليه الحج لما في ذلك من إبطال حق السيد. نعم.
وكذا كان ومدبر،
نعم،
وأم ولد،
نعم،
ومعتق، ومعتق بعض،
معتق،
ومعتق بعض،
نعم،
ومعلق عشره بسبب،
نعم. كذلك المكاتب، يعني الذي يسعى في فكاك رقبته، ما دام لم يكمل كتابته فهو قد عبد، ما بقي عليه درهم، ما بقي من القيمة درهم واحد فهو لا يزال عبد قد. وهكذا مدبر، وهو من علق عتقه على الموت، لقال عبدي هذا حر إذا أنا مت، هذا مدبر. وأم ولد، أم ولد هي الأمة التي يطأها سيدها ثم تنجب له، تصبح أم ولد، فهذا من فضل الولد عليها أن عتقت بسببه، صار هذا الولد المبارك. ومعتق بعضه، يعني المبعض، أنا وزيد نشترك في عمر من الناس، اشترينا بمئة ألف درهم، هو بخمسين وأنا بخمسين، فهو أعتق جزءه الذي بخمسين ألفا، بقي الجزء الآخر مبعر. هذا كذلك لا يزال هنا متعلق به ملك سيده الثاني. وكذلك المعلق عشقه بصفة، لو صار كذا فأنت عتيق حر لوجه الله تبارك وتعالى، ولما تحصل الصفة لا يزال عبد. نعم. فمثل هؤلاء لا يجب عليهم الحج، لأنهم لا يزالون لم تجتمع فيه، لم تتوفر فيهم الحرية. نعم.
ويصح الحج والعمرة منهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
نعم.
والقيد من أهل العبادة، فصح منه الحج والعمرة والكفر
كالحر سواء. نعم. الصحة غير الوجوب، الصحة غير الوجوب. الوجوب يترتب عليه الإثم إذا لم يأتي به، وهذا غير واجب عليه. أما الصحة لو فعله تطوعا صح. فالصبي مثلا دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة وجوبا عينيا، لكن لو صلى أبو العشر سنين، أبو السبع سنين، تسع سنين، ثمان سنين، تصح ولا لا؟ الصيام لا يجب عليه ما دام لم يبلغ، لكن لو صام صح منه. وهكذا، فالصحة شيء والوجوب شيء آخر، وذلك لأن القند وهو العبد من أهل العبادة فيصح منه الحج والعمرة، لكنهما لا يجبان عليه كالحر. نعم. بحيث يأذن إذا لم يؤدهما. نعم.
وقد نظم الشيخ عثمان بن طالب النجدي شروط وجوب الحج والعمرة في بيتين، فقال رحمه الله الحج والعمرة فقوله بالبيت بلا توالي إشارة إلى أن وجوبهما بالشروط المذكورة على الفور فيأثم إن أخرهما بلا حكم.
نعم.
وقوله قدرة جلية إشارة إلى الانتطاع والله أعلم.
نعم.
ويجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم.
نعم.
وهو حر مكلف ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف بوقته أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها أو أفاق من جنون وهو حر مكلف بالغ.
نعم.
ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم.
الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول المصنف رحمه الله: يجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر مكلف. يجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر، يعني ليس بعبد، ومكلف ممن يجب عليه. ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، يعني بعد أن دفعوا من عرفة، إن عاد فوقف في وقته، يعني من الليل. لو أسلم هذا الإنسان قبيل غروب الشمس، هذا الكافر وهو حر مكلف ودفع إلى عرفة، كان خارج مكة ببلدة من البلدان بجوار مكة، أسلم وهو قادر ومستطيع، ثم دفع إلى مكة فوصل قبل غروب الشمس، أحرم بحجه فوقف قبل الغروب كفاه ذلك، أو عاد فوقف بالليل في المساء، انتظر قليلا، أو عاد فوقف بالمساء، جاء الناس قد دفعوا، فالوقت الليل وقت وقوف ليلة جمع، ليلة مزدلفة وبعرفة وقت وقوف، فلو عاد صح. أو أحرم بعمرة، يعني لو كان من أهلها ثم أحرم وطاف وسعى لها، أي للعمرة، فإنه يجزئه ذلك. أو أفاق من جنون وهو حر مكلف ثم أحرم بحج وعمرة وفعل ما تقدم، أجزأه ذلك ما دام في وقت الحج، ما دام في وقت الحج، إذا أحرم بحج أو عمرة فإنه يجزئه. لو أحرم بالعمرة فطاف وسعى لها ثم تحلل ثم أحرم بعد ذلك بحج فدفع إلى عرفة فوصلها، إن كان قد وصل قبيل الغروب يكفيه أن يقف معه إلى الغروب، وإن كان وصلها بعد الغروب فيكفيه ولو لحظة بها، يقف 10 دقائق ربع ساعة يكفيه ذلك، ويفعل ما يفعله بعد ذلك الحاج. فهذا صحيح حجه والحمد لله. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أهل مكة هل يقصرون الصلاة في منى للنسك أم للسفر؟ الذي يظهر أن هذا للنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج معه أهل مكة، فكان يقصر ويقصر معه أهل مكة، وما أمرهم بالإتمام صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة العمرة للمكي فإنه يكون من الحج، وأما تكرارها في الشهر الواحد فهذا ليس عليه دليل. وقد سئل أحمد رحمه الله: متى يعتمر الإنسان ويأتي بعمرة أخرى إن كان قد اعتمر؟ قال: إذا حمم رأسه، يعني إذا سود رأسه صار مثل الحمى، يعني الحمى السوداء الفحم صارت كالحمى، يعني هي الفحمة السوداء، معنى ذلك أنه تغطى رأسه بالشعر، فإذا بقل شعر رأسه ونبت فحينئذ له أن يعتمر مرة أخرى، وهذا في الغالب بعد الشهر، غالبا بعد الشهر. أما ما يفعله بعض الناس اليوم كما قلت لكم بالأمس، بعضهم سألني يقول 10 مرات اعتمر في اليوم، يعني صار من العربانة المسعى رايح جاي، هذا غير صحيح، هذا خلاف السنة. نعم.
أي صراحة من المقربون هذا والله لا كنت ولا كلمة ولا كنت كلام، يعني خسرت الثنتين. فلتوقف المقربون هذا ولا بدون مقربون كعب إيش رأيك؟
إن شاء الله ننظر في بإذن الله. أبشر
والله لا فهمت لا في صلاتي ولا في حديثك، يعني خسرت الثنتين.
أبشر. فهذا سائل يقول قال الملبي لبيك حجة وعمرة وهو يريد القراءة، لا بأس، كله صحيح، كله صحيح. هذا يقول كيف نجيب عن استدلال من يرى أن أفضل أنواع الحج هو القران بقوله لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل أنواع النسك وقد حج قارنا. هذا كلام ابن القيم معروف حينما انتصر لهذا، معروف في الزاد. نقول له كيف تجيب عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ أجبنا عنه ونحن معه. هذا يسأل ألا يقال إن الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحج الوفود التي كانت تأتيه كذلك أن الناس كانوا يطوفون؟ قد قيل هذا، هذا يقول قوله رحمه الله إن من حج حجة الإسلام فهو عليه فرض كفاية لدخوله في عموم الخطاب ولله على الناس، فهل إذا لم يقم به أحد يأثم؟ يعني ما حد توقف الحج إلا عليه؟ هذا غير متصور. نعم. يقول هل الخادمين في زماننا إذا حجوا هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ الخدم خدم ما هم عبيد، الخدم هؤلاء أجراء، ما هم عبيد، أجراء ليسوا عبيدا. فالحمد لله لو حجوا حجهم صحيح ما تستعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتهم أحرارا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.